بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تفسير سورة الفرقان، القول في تأويل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال أبو جعفر: تبارك تفاعل من البركة. وساق بسند عن عبد الله بن عباس قال: تبارك تفاعل من البركة، وهو كقول القائل: تقدس ربنا. فقوله تبارك الذي نزل الفرقان يقول: تبارك الذي نزل الفصل بين الحق والباطل، فصلا بعد فصل وسورة بعد سورة، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم.
ويكون لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يقال تبارك محمد، تبارك علي، تبارك أحمد، هذه لا تقال، إنما يقال تبارك الله، تبارك الله. فالله عز وجل الذي بركته لا نهاية لها، لكن نقول فلان مبارك، فلان مبارك، هذا واد مبارك، هذا بيت مبارك، لكن لا يقال تبارك ولا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. نعم.
ليكون محمد لجميع الجن والإنس الذين بعثه الله إليهم داعيا إليه نذيرا، يعني منذرا، ينذرهم عقابه ويخوفهم عذابه إن لم يوحدوه ولم يخلصوا له العبادة ويخلعوا كل ما دونه من الآلهة والأوثان. وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن زيد في قوله: تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قال النبي النذير، وقرأ: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقرأ: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، قال: رسل، قال: المنذرون الرسل، قال: وكان نذيرا واحدا بلغ ما بين المشرق والمغرب ذو القرنين ثم بلغ السدين، وكان نذيرا. ولم أسمع أحدا يحق أنه كان نبيا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال: من بلغه القرآن من الخلق فرسول الله نذيره. وقرأ: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: لم يرسل الله رسولا إلى الناس عامة إلا نوحا بدأ به الخلق، فكان رسول أهل الأرض كلهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم ختم به. القول في تأويل قوله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول تعالى ذكره: تبارك الذي نزل الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض. فالذي الثانية من نعت الذي الأولى، وهما جميعا في موضع رفع، الأولى بقوله تبارك والثانية نعت لها، ويعني بقوله الذي له ملك السماوات والأرض الذي له سلطان السماوات والأرض، ينفذ في جميعها أمره وقضاءه ويمضي في كلها أحكامه. يقول: فحق على من كان كذلك أن يطيعه أهل مملكته ومن في سلطانه ولا يعصوه. يقول: فلا تعصوا نذيري إليكم أيها الناس، واتبعوه واعملوا بما جاءكم به من الحق. ولم يتخذ ولدا يقول تجديدا،
الله سبحانه وتعالى ملك فخلق، وملك سبحانه وتعالى فشرع، فكما أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق ولوازمه من الإحياء والأماتة والرزق وغير ذلك، فالواجب علينا أيضا أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالتشريع، فكما أنه لا خلق إلا هو سبحانه وتعالى، فلا معبود إلا سواه، ولا مشرع إلا هو. فالذي يشرع للناس حلالا وحراما يجب على الناس التزامه هو الله سبحانه وتعالى. أما من عداه من الخلق فهم مربوبون يسيرون على وفق شريعة، لا يحدثون شريعة وإنما يسيرون على وفق شريعة، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. هذا خطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل من دعا وأعظم من دعا، ومع ذلك لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يحكم في الناس بما أنزل الله عز وجل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يوقنون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع، والرسل تبلغ شرع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فلا يملك أحد أن يشبع شيئا يكون على وجه حلال وحرام إلا الله سبحانه وتعالى. أما وضع قوانين تستقيم بها حياة الناس مما لا تعلق للشريعة بها، فالناس وأمورهم وشأنهم في هذا، قوانين توضع لسير مرور، قوانين توضع لأبنية، قوانين توضع لزراعة، قوانين توضع للهجرة والسفر، قوانين توضع لكذا، فالناس يضعون هذه الأشياء على حسب ما يكون محققا المصلحة. أما حلال وحرام أو شيء تعلق به حلال وحرام فليس لأحد على وجه الأرض أن يضع ذلك أبدا. إنما هو الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى آل له الخلق والأمر، فذكر بالخلق والأمر، أي من توحد بالخلق فينبغي أن يتوحد بالأمر. فكمان الله عز وجل لا خلق سواه، إذا لا مشرع إلا هو سبحانه وتعالى، آل له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. نعم.
ولم يتخذ ولدا يقول تكذيبا لمن أضاف إليه الولد وقال الملائكة بنات الله ما اتخذ الذي نزل الفرقان على عبده ولدا، فمن أضاف إليه ولدا فقد كذب وافترى على ربه. ولم يكن له شريك في الملك يقول تكذيبا لمن كان يضيف الألوهة إلى الأصنام ويعبدها من دون الله من مشرك العرب، ويقول في تلبيته لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كذب قائل هذا القول، ما كان لله من شريك في ملكه وسلطانه فيصلح أن يعبد من دونه، يقول تعالى ذكره فأفردوا أيها الناس.
نعم، كذب من قال هذا إلا شريكا هو لك، فكانوا يقولون هكذا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك تملكه وما ملك، وليس الله عز وجل لا شريك ولا معاون وظهير ولا شفيع إلا بإذنه، كما قال سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فليس لأحد أن يملك شيء من الملك ولا شيء من المعاونة ولا شيء من المظاهرة ولا شيء من الشفاعة، بل هي لله سبحانه وتعالى جميعا. قل لله شفاعة جميعا. نعم.
فأفردوا أيها الناس لربكم الذي نزل الفرقان على عبده محمد نبيه صلى الله عليه وسلم الألوهة، وأخلصوا له العبادة دون كل ما تعبدونه من دونه من الآلهة والأصنام والملائكة والجن والإنس، فكل ذلك خلقه وفي ملكه، فلا تصلح العبادة إلا لله الذي هو مالك جميع ذلك. وقوله وخلق كل شيء يقول تعالى ذكره وخلق الذي نزل على محمد الفرقان كل شيء، فالأشياء كلها خلقه وملكه، وعلى المماليك طاعة مالكهم وخدمة سيدهم دون غيره، يقول وأنا خالقكم ومالككم فأخلصوا لي العبادة دون غيري.
فمن عبد مع الله أحدا فليأتي بدليل أن له في الخلق شيئا وأن له في التدبير شيئا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس في سورة الفرقان هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال سبحانه يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. نعم. فعلام تعبد ميتا وعلام ترجو وتعبد وتدعو نبيا على ما إذا كان الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي بدأ مقاليد كل شيء كما يعترف ويقر المشركون بذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. على ما تفصلون بين قضية العبادة وقضية الخلق والإحياء والإماتة وكذا؟ تعبدون هؤلاء لماذا؟ لأنهم يملكون شيئا ما أحد يملك شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقرب الناس إليه قال اعملوا فلست مغن عنكم من الله شيئا. النبي ما يملك لفاطمة ولا يملك لعمه ولا يملك لأقرباء شيئا. كيف إذن يتوجه الواحد إلى رسول الله إلى نبي الله إلى الأنبياء فضلا أن يتوجه إلى من إلى أولياء إلى رجال صالحين؟ فهؤلاء لا يملكون شيئا على الإطلاق. نعم.
وقوله فقدره تقديره يقول فسوى كل ما خلق وهيأه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول تعالى ذكره مقرعا مشرك العرب بعبادتهم ما دونهم من الآلهة ومعجبا أولي النهى منهم ومنبئهم على موضع خطأ فعلهم وذهابهم عن منهج الحق وركوبهم من سبل الضلال ما لا يركبه إلا كل مدخول الرأي مسلوب العقل. واتخذ هؤلاء المشركون بالله من دون الذي له ملك السماوات والأرض وحده من غير شريك الذي خلق كل شيء فقدره آلهة يعني أصناما بأيديهم يعبدونها لا تخلق شيئا وهي تخلق ولا تملك لأنفسها نفعا تجره إليها ولا ضرا تدفع عنها ممن أرادها بضر ولا تملك إماتة حي ولا إحياء ميت ولا نشره من بعد مماته. وتركوا عبادة خالق كل شيء وخالق آلهتهم ومالك الضر والنفع والذي بيده الموت والحياة والنشور. والنشور مصدر نشر الميت نشورا وهو أن يبعث ويحيى بعد الموت.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا
هذا في بيان أن الإله هو المألوه هو المعبود. ولهذا قال سبحانه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا يعني مألوهين معبودين اجتمع القلب على محبتهم وتعظيمهم وصرف العبادة لهم فكانوا آلهة. أما الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله أي لا مألوه بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولا هناك مألوهون تألهتهم البشرية ألهتهم البشرية وجمعوا قلوبهم عليهم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.
انتقلوا إلى القرآن فهم فيما في العبادة صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك انطلقوا للطعن في القرآن. وهذا الطعن في الحق قديم قديم جدا. طعنوا في الحق ومصدر الحق ومصدر الاستدلال. ولهذا كانت نقطة الارتكاز دائما في التفريق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم نقطة الارتكاز دائما هي مصدر الاستدلال. لهذا هؤلاء جميعا اختلفوا في هذه النقطة هل مصدر الاستدلال كتاب سنة فهم سلف الأمة ولا مصدر الاستدلال عقل دلالته قطعية ولا مصدر الاستدلال ذوق ووجد ولا مصدر الاستدلال مكاشفات ومنامات ورؤى. مصدر الاستدلال محدد مصدر الاستدلال هذا يحدد. فإذا كان مصدر الاستدلال الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يستريح الناس لأن المطلوب هو ذكر آية ذكر حديث ذكر فهم السلف للآية والحديث. يبقى إذا استدللت بفهم فليكن هذا فهم ابن عباس ابن مسعود فهم مجاهد فهم عطاء فهم مالك فهم الشافعي. إنما الإشكال الذي تذهب أنت إليه هذا فهم من؟ ولهذا نقطة الارتكاز كما قلنا والمحورية والجوهرية بين أهل السنة والجماعة وبين من عداهم من أهل البدع والأهواء هي مصدر الاستدلال. إذا اختلفنا إلى أي شيء نرجع؟ أنا وأنت سنختلف، نرجع إلى ماذا؟ عليكم السلام. هنقول كتاب وسنة، طيب على العين وعلى رأس، هو ده الأساس. لكن كتاب وسنة بفهم من؟ هل بفهم الجبرية ولا بفهم القدرية؟ بفهم الصوفية ولا بفهم الروافض؟ بفهم الخوارج ولا بفهم المرجئة؟ يبقى هذا يحتاج إلى تخصيص للفهم، إذ النصوص الشرعية ألفاظ، هذه الألفاظ تحتاج إلى فهم. الفهم هذا هو سبيل المؤمنين الذي أحال الله عز وجل عليه وقال: ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء الكافرون بالله الذين اتخذوا من دونه آلهة ما هذا القرآن الذي جاءنا به محمد إلا إفك، يعني إلا كذب وبهتان، افتراه اختلقه وتخرصه وتقوله، وعانه عليه قوم آخرون. ذكر أنهم كانوا يقولون: إنما يعلم محمدا هذا الذي يجيئنا به اليهود، فذلك قوله وعانه عليه قوم آخرون يقول وأعان محمدا على هذا الإفك الذي افتراه يهود.
سبحان الله. طب هل عندكم دليل؟ قل هاتوا برهانكم. كل من دعا باطلا يوجه إليه سؤال، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أو أن الأقوال تطلق على عواهنها هكذا. كل من تكلم كلمة لابد أن يقدم على ذلك دليلا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمحمد افترى، منين افترى؟ محمد أمي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ ولا يكتب، أعانه عليه قوم آخرون، رأيتموهم سمعتموهم. طيب هذا رد عليكم أصلا، إذا كان محمد قد افترى القرآن وهو بشر، وإذا كان قد أعانه عليه قوم آخرون وهم بشر، فأنتم أفصح البشر، على ما عجزتم أن تأتوا بمثله؟ ده هذا رد عليكم، لأن الله عز وجل قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يد مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، وأنتم أفصح الناس. وطالما أنكم أفصح الناس والمسألة هي كلام بشر، فعلى ما إذن لا تأتون بكلام بشر؟ ما الذي يمنعكم طالما أنه كلام محمد، وطالما أن مرجع ذلك إلى قوم يعلمونه؟ إذن لن تعجزوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر صور أو بصورة، والله عز وجل قد تحدث في القرآن هذا كثيرا، ومع ذلك عجز هؤلاء أن يأتوا، وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. وليس هذا بدليل الصرفة الذي يقوله هؤلاء المبتدع المعتزلة، أن الله عز وجل صرف الناس عن أن يأتوا بمثله وإلا هم قادرون، فإن هذا من أقبح القبيح، وهذا تكذيب بالقرآن. ولو أنهم أدركوا الفرق بين كلام الباري وكلام المخلوق، بين صفة الباري وصفة المخلوق، لعلموا أن كلامه لا يمكن أن يشبهه كلام، قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء في صفاته وهو السميع البصير. إذن لن يكون ككلامي كلام أبدا. إنما تقول عرب، العرب لا تعجز أن تأتي مثله. طيب العرب كانوا موجودين، والعرب تكلموا بكلام، من الذي شهد لهذا القرآن بالفصاحة والبلاغة والبيان وأعجزهم؟ هم العرب أنفسهم. ليست المسألة أنه يريد فيعجز، كما يريد أن يحمل 1000 كيلو وهو عاجز عن ذلك، لا، ويعترف بالعجز، إنما هم يعلمون أن هذا القرآن فعلا ليس كلام بشر. ولهذا كان إذا سمعوا هؤلاء ولم تكن عندهم موانع في قلوبهم من الاستجابة والانقياد كانوا يسلمون مباشرة، لأنهم يعلمون أن هذا ليس كلام بشر، كما علمت السحرة في زمن موسى أن هذا الذي أمامهم ليس سحرا. ولهذا كان أول من آمن من؟ هؤلاء السحرة. ليه؟ لأنهم يعلمون أن هذا ليس سحرا، هذا ليس سحرا، نحن أرباب السحر، نحن أعلى الناس سحرا، ولو أتى واحد بأعظم ما عنده من سحر لما قوي على سحرنا أبدا، فإن العطايا قدمت وإن الوعود وضعت وإن السحرة المهرة قد اجتمعوا من كل مكان، وجاءت الدواعي تتوافر على غلبة موسى عليه السلام في هذا السحر. لكنهم فوجئوا أن موسى عليه السلام لم تكن عصاه حية في أعين الناظرين، وإنما عصاه حق حية بحق وليس فقط في أعين الناظرين. واسترهبهم موسى أبدا، إنما هي حية بحق ابتلعت كل هذه الأشياء، لهذا أكبر وأذعنوا وأعتق وآمنوا أن موسى عليه السلام نبي من عند الله عز وجل. فلهذا ألقي الصحراء سجدا قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعم.
يقول: ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد في قول الله وأعانه عليه قوم آخرون قال يهود، وساق بسند عن مجاهد مثله، وقوله فقد جاءوا ظلما وزورا، يقول تعالى ذكره فقد أتى قائل هذه المقالة، يعني الذين قالوا إنها إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، ظلما يعني بالظلم نسبتهم كلام الله وتنزيله إلى أنه إفك افتراه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بينا فيما مضى أن معنى الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فكأن ظلم قائل هذه المقالة القرآن بقيلهم هذا وصفهم إياه بغير صفته. والزور أصله تحسين الباطل، فتأويل الكلام فقد أتى هؤلاء القوم في قيلهم إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون كذبا محسنا، وبنحو ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن مجاهد فقد جاءوا ظلما وزورا قال كذبا، القول في تأويل قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا.
يكفي هذا افتراء القديم سبحان الله، وهم أدرى وأعلم الناس بأن هذا القرآن من عند رب العالمين، لكن لابد سبحان الله من تقسيم الخليقة إلى مهتد وإلى ضال، فريق في الجنة وفريق في السعير، مهما كانت الأدلة واضحة. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. ولهذا تكون القضية عند الداعية هي قضية الاتباع، هي قضية البلاغ، قضية البلاغ، ولا ينشغل بمن يقول كيت وكيت ولا بمن ينقاد أو من ينصرف، فإن الخلق أمام الحق لا بد من مقبل عليه مؤمن به ولا بد من منصرف عنه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. طيب نكتفي بالقدر.